قال فائدة: طالب النفوذ إلى الله ودار الآخرة، بمعنى الذي يريد أن يصل إلى الله وإلى الدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة. معنى أن كل من يريد أن يصل إلى مراده وإلى أمنيته وإلى هدفه لابد أن يذكر أشياء. قال: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك. طالب المدرسة النظامية كم يبذل سنين من أجل أن يتوصل إلى شهادة، بل يريد أن يتفوق على أقرانه وزملائه. قال: بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدم به يحتاج أن يكون شجاعا. لابد أراد أن يصل إلى أمنيته وإلى مراده وإلى هدفه وإلى غايته وإلى مطلوبه. الأمر الأول يقول: لابد أن يكون شجاعا، مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه. يعني هدفك شيء عظيم، ما دون هذا الشيء تزهد عنه، لا تلتفت إليه، لا تنظر إليه، لا تنبهر به، لا تفتن به، لأن هدفك شيء تريد أن تتوصل إليه. هذه فائدة عظيمة جدا 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 لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، أي محبا إلى هذا الأمر، محبا لهذا الأمر، عارفا بطريق الوصول إليه. لابد أن يكون عارف الطريق حتى يصل إليه، والطرق القواطع عنه، لأنه قد تعرف الطريق، لكن هناك أشياء تعوقك وتحول بينك وبين الوصول إلى ما تريد. لابد إذا عرفت الطريق قد تنقطع بأسباب تكون لك مانعة وتكون مانعة لك عن الوصول إلى مرادك. قال: انظر عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه. أنه كم من إنسان أراد أن يصل إلى أمر فحال بينه وبين الوصول زوجة، دنيا، ذنب، قواطع. لا تظن أن من صرف عن مسجد أو من صرف عن حفظ قرآن أو من صرف عن علم أو من صرف عن خير بل ديني أو دنيوي إلا لأشياء حالت بينه وبين الوصول إلى مراده، انقطع به الطريق مباشرة. قال رحمه الله: مقدام الهمة. لابد أن يكون ذا همة عالية، لأن من كان ضعيف الهمة لا يستطيع أن يصل. مقدام الهمة ثابت الجأش، القلب، النفس، فؤاد، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، بمعنى أنك لا تنقطع عن مواصلتك في سيرك ولا تترك السير للو ملائم لكلام الناس أن قالوا فيك أو قالوا فيك، لأنك تريد أن تصل إلى مرادك وإلى أمنيتك وإلى هدفك. لا تلتفت، بمعنى لو التفت إلى لو ملائم تعثرت عن الوصول أو عن السير. قال رحمه الله: لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذل، آثم متكلم فيه، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، بمعنى أنه لا يتأثر بمدح ولا بذم أبدا. هدفه يريد أن يصل إليه بأي طريقة، لأنه لو تأثر بالمدح قد ربما يحبط، ولو تأثر بالذم قد يحبط، ولو تأثر بالمدح قد ربما يؤتى من قبله. فكم من أناس أوتوا من قبل أنفسهم بسبب أنهم أعجبوا بثناء الناس عليهم وبمدحهم فتأثروا بسبب ذلك، أعجبوا بأنفسهم وصدقوا ما أحسن الناس بهم. قال رحمه الله: قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لأنه لابد إذا أردت أن تصل إلى أمنيتك وإلى مرادك وإلى مطلوبك وإلى هدفك لابد أن تكون هناك أسباب تعينك على السير. ها هو الإنسان إذا كان غايته أو مراده أن يصل إلى عدن فقط، لابد أن يبذل جهدا ولابد أن تكون هناك أسباب حتى يصل إليه، ما سيطير مباشرة، لا. قال رحمه الله: قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، طاعة وإلى غير ذلك، سيذكر إن شاء الله. قال: لا تستفزه المعارضات. لابد يا إخوة من معارض، خذوها وعوها، حتى وإن كنت طالب الدنيا لابد أن تعارض، لابد أن تذم، لابد أن يقدح فيه، لابد أن يقال فيه، لابد منه. وهنا يقول: لا تستفزه المعارضات، لأنه سيظل يجاري هؤلاء ومن عارضه ومن قال. شعاره الصبر، لأنه إن لم يصبر انقطع وترك السير الذي كان يريد أن يصل إلى غايته ومراده. ولا يخفاكم أن الصبر ينال الإنسان بالصبر مطلوبه بإذن الله سبحانه وتعالى، وراحته التعب. ها هو الإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا من أمور الدنيا لابد أن يتعب في أي أمر من أمور الدنيا. لا يمكن أن تتحصل على الدنيا وهي دنيا زائلة مذمومة، وكم فيها لا يتحصل عليها صاحبها إلا بعد عناء وبعد تعب وبعد مشقة وبعد ألم وأحزان وهموم وغموم، وتراه صابرا في الحصول عليها. قال رحمه الله: شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر كطائر. قال: لا يخالط الناس إلا على حذر كطائر الذي يلتقط الحب بينهم. سبحان الله يا إخوة، كثرة المخالطة هذا إذا كان في الأمر المباح، ضياع للوقت، قسوة للقلب، لأنه يحصل غفلة من كلام وإلى غير ذلك. ابن معين رحمه الله حين سئل ماذا تتمنى قال: أريد بيتا خال وأريد سندا عال، يتفرغ ليعبد الله سبحانه وتعالى. يأتي آت لبعضهم فيقول له: ألا تستوحش؟ قال: وكيف أستوحش وأنا مع الله ومع نبيه وأصحابه؟ يعني بمعنى كان أنا أقرأ كلام الله وأنا مع حديث رسول الله ومع صحابة رسول الله، كيف أستوعش؟ فإذا رأيت رجلا كثير المخالطة لأصحابه ولإخوانه وإلى غير ذلك، ترى أنه يضيع عليه الوقت الكثير 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 ويحرم خيرا عظيما. انظر ماذا يقول هذا المثل العظيم الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليكن لنا نبراسا وقائدا لنا لفعل كل خير وللمواصلة في هذا السير. قال رحمه الله: لا يخالط الناس إلا على حذر كطائر الذي يلتقط الحب بينهم. انظر إذا في حبوب بجواره كيف يأتي الطائر، يلتقط الحب ويطير مباشرة. كان بعض السلف إذا أتاه زائر يشغله في قراءة معه أو رص الأوراق، وذكر عن بعضهم أنه حصل بينه وبين بعض أصدقائه شيء، فأتى معتذرا مع بعض أصدقائه فظهر من النافذة فقال: قد عفوت عنك، لأن دخولهم عليه سيحتاج إلى نقاش وأخذ ورد، لكن قال قد عفوت عنك حتى لا يضيع وقته. قال: ذكر عن السيوطي. جزاك الله. طالب العلم إذا ضاع وقته هنا وهنا وهنا لا شك أنه سيتحصل على خير قليل، لأن غالب وقته يذهب. قال رحمه الله: قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، لابد أن ترغب النفس وأن ترهبها، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، بمعنى يريد أن يتفوق وأن يكون مختصا في هذا الباب، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، كل الحواس يشغلها في مراده الذي يريد أن يتوصل إليه وهو في سيره، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، يعني كل خاطر وفكر وإرادة في هذا الهدف الذي يريد أن يصل إليه، وملاك ذلك، بمعنى يجمع هذا الكلام كاملا، هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. الآن ماذا هدفنا جميعا؟ الله والدار الآخرة. هدف طالب العلم هذا هدف أن يصير عالما. العلم يا إخوة ما يغترف من الآبار ولا من البرك ولا من الأنهار ولا من البحار، العلم تاج إلى إخلاص في مقدمة أمره، فإن لم تكن مخلصا سرعان ما تترك هذا السير، لابد أن يكون ذا همة عالية للحصول على هذا العلم بعد الإخلاص. قبل ذلك لابد أن الإنسان ينظر إلى الغاية، إن من كانت غايته حميدة بذل أنفس ماله وبذل أنفس وقته وحياته من أجل أن يتوصل إلى، لأن الغاية عظيمة الذي يريد أن يتوصل إليها. يا أخي لو أن أنت أيها الشاب، لو أن شخصا قال لك: سأزوجك ابنتي، أريد أن تمكث 3 سنين متتالية في المسجد مجتهد، إذا رأيتك مجتهد إلا في طعامك وقضاء حاجتك ونومك، اجتهاد طالب علم بمعنى طالب العلم، ولك ابنتي لا أريد منك شيئا، هل ممكن أحد يقول لا؟ ربما ما ستقول لا. والله يا إخوة لو أن الطالب اجتهد 3 سنين متتالية اجتهاد بما تحمل هذه الكلمة لتحصل على الخير العظيم، لكن بشرط لابد أن يكون بمقدم ذلك الإخلاص. فكم من مجتهد وكم من ذكي وكم من حافظ وكم من فصيح وكم من بليغ تعثر وترك السير، فإذا لم تكن مخلصا كما قال بعضهم: إن لم تخلص فلا تتعب. الآن يقول: إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مطلوبه لابد أن يهجر العوائد، ما اعتادت النفس عليه من ملاذ الدنيا من شغواتها من مباحات، لابد أن تهجر هذا الأمر وتقبل على مرادك الذي تريد أن تتوصل إليه. قال: وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، بمعنى أن هناك قواطع وشواغل ستعرض لك في طريقه، لابد هذا يصرف بجوال، هذا يصرف بزوجة، هذا يصرف بمعصية، هذا يصرف براتب، هذا يصرف. يقول هنا: وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، لابد أن تقطع هذه الأمور، بمعنى انتبه من الشواغل والقواطع والموانع والعوارض التي ستقف أمامك في سيرك، فإذا تجاوزت هذه الأمور أبشر بالخير. وغالبا ما تكون هذه القواطع والموانع عن مواصلة السير في بداية الطلب وفي نصف الطلب، لابد يأتي مريد العلم في بداية طلبه فتراه كثيرا ما يفكر في أبي في أمي في قريته في أصدقائي في أصحابي في إلى غير ذلك، وآخر يفكر في زوجة يريد أن يتزوج ويريد ويصرف، وآخر يفكر بعد زواجه من سيعطيه ومن ثم يصرف، وآخر يفكر في أبنائه إذا تزوج ونسي أن الله يرزق ملحدين وقردة وخنازير، أيعجز سبحانه أن ينصرك وأنت قد فرغت نفسك لطاعته؟ أنسيت قوله في الحديث القدسي في حديث معقل وجعل أبي هريرة: ذاك عند الحاكم وذاك عند أحمد، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا. يا أخي لو أن القائل رجل من الأثرياء وقال لك: زوجة مني ولك بيت ولك راتب شهري، عليك أن تجتهد فقط، أكنت مصدقا لهذا؟ ستقول: رجل في غاية الثرى ورجل معروم بالعطاء معطاء، رجل معروف بالكرم، لربما اجتهدت في غاية الاجتهاد وربما تكون في الصف الأول. سبحانه وله المثل على، فكيف بمن خزائن السماوات والأرض بيده والخلق لا يعطونك إلا عن طريقه، إذا أراد الله عز وجل وإلا لن يستطيع أن يتوصل إلى إعطائك ولو شيء. أنسيت قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لو اجتمعت الخليقة كلهم على أن يعطوه أخوك ريالا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والله جل وعلا لم يرد ذلك. ولو اجتمعت الخليقة كلهم على أن يمنعوك ريالا واحدا والله جل وعلا قد كتبه لك لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه فائدة تشحذ الهمم وتقوي الإيمان وتنظر في الإنسان، ينظر الإنسان إلى نفسه في ذلك. قال رحمه الله: وملاك ذلك هجر العوائد، فإن النفس قد اعتادت الدعة والراحة والنوم، ترى أوقاتا قد قضيتها أو تقضيها في النوم في الجلوس مع فلان ومع اقطع هذا الأمر، هجر هذا الأمر. وإياك وإياك والقواطع والموانع والمحاذير التي السبب لقطعك عن مواصلة السير، نقطة أمامك جدارا حاجزا، وأعظم هذه العوائق والقواطع والموانع عن مواصلة السير لهي الذنوب، لهي الذنوب، ليس بالأمر السهل. يردف ذلك النظر في الدنيا، فإن من تعلق قلبه في الدنيا يصير شارد الذهن بعيد القلب ذاهب الحواس نظرة وعملا هنا وهنا. الذنوب ليس بالأمر السهل، وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال رحمه الله: وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. عند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف، هذا لابد منه، لابد منه يا أخوة. هذه والله فوائد نسأل الله أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بها. لابد أن يكررها طالب العلم ويقرأها كثيرا ومرارا وتكرارا، علها أن تكون نافعة وحادية به إلى مواصلة السير في هذا الطريق. وليس المراد بهذا السير أن تكون أمنيتك أن تصل إلى العلم فقط، وأن تتحصل على الشيء الكثير من العلم، الغاية أعظم، الغاية الله والدار الآخرة. إن كان مرادك فقط أن تصير عالما فإن مراد المتعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، مراد المتعلم أن يعبد الله على علم وبصيرة، مراد المتعلم أن يرزق الخوف من الله والخشية منه والرغبة والرجاء والطمع فيما عنده وهكذا في غيره، هذا هو مراد العلم. وثمرة العلم، ثمرة العلم أن يعبد، أن يمتثل العبد أمر الله ويجتنب نهيه. وهكذا تستطيع من مقامنا هذا أن الإنسان يستطيع أن يعرف مدى العلم الذي تحصل أو حجم العلم الذي تحصله منذ بدأ في الطلب. لا تقول أنا قد حفظت كذا ودرست كذا، ميزان ذلك العمل، ميزان ذلك العمل، لا تنظر إلى كم وانظر إلى الكيف، هل أين وصل بك العلم. لا تقول وصلت في كتاب كذا، وصلت في آية كذا، وصلت في حديث كذا، لا، لا تقول وصلت إلى كذا، بل قل أين وصل بك العلم، أين وصل بك العلم. ولماذا يا إخوة نرى أناسا مباشرة يتأهلون وينبغون عن سريع ويستفيدون لفترة وجيزة، وهناك من وأقدم 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 وأعلم وأعلم وأعلم. لا شك أن التفاوت ليس بكثرة الكتب ولا بكثرة المحفوظات ولا بكثرة الدروس ولا بفصاحة اللسان ولا بقوة الفهم والإدراك، إنما ذلك عائد إلى ما يحمله مريد العلم أو طالب العلم بين جنبيه من الإخلاص والعمل بذلك. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين.